أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وليكن المبيع عند إقباضه مفرغا من أمتعة البائع وغيرها مما لم يدخل في المبيع، إلى آخر العبارة. هذا أيضا من تتمة بحث الإقباض. يقول: وليكن المبيع عند إقباضه مفرغا من أمتعة البائع، يعني خاليا من أمتعة البائع، ليس مشغولا بها، مفرغا من أمتعة البائع وغيرها. عندي أنا وغيرهما، بس الظاهر الأصح وغيرها، هما ما إليه معنى، الضمير المثنى هنا ليس له معنى، وغيرها غير الأمتعة مما لم يدخل في المبيع. ليش لا بد من التخلية؟ لعله لكون هذا داخلا في ضمن الشرط الضمني، لعله لدخوله في الشرط الضمني، حيث أن من شروط البيع الضمنية حصول التسليم التام للمبيع. والتسليم وإن حصل للمبيع إذا لم يكن مفرغا، إلا من التسليم التام الذي تترتب عليه الاستفادة التامة من المبيع، لا يحصل إلا بتخلية المبيع. فهنا شرط ضمني بين البائع والمشتري بأن يأثر البيع تخليه بعد. أما إذا بقيت فيه الأساس بحيث أنا لا يمكنني الاستفادة من البيع، فهذا خلاف الشرط الضمني. فكأن البائع والمشتري يشترطان ضمنا على كأن المشتري يشترط ضمنا على البائع ماذا؟ أن يخلي البيت أو الدار أو الأرض أو ما شاكل ذلك ليتمكن من الاستفادة من جميع منافع الدار مثلا. يقول: ولو كان مشغولا، أي المبيع، ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ، وجب الصبر إلى أوانه، إلى أوان بلوغه. إن اختاره البائع، يعني إن اختار البائع الصبر، هذا إذا بيعت الأرض وكانت مشغولة بالزرع، والكلام عما إذا لم يباع الزرع مع الأرض، يعني بيعت الأرض لوحدها بدون الزرع وكانت الأرض مشغولة بالزرع، هنا لابد للمشتري أن يصبر على هذا الزرع إلى أن يبلغ. ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ وجب الصبر إلى أوانه، يعني إلى أوان بلوغه. إن اختاره البائع، يعني إن اختار البائع أن يبقي الزرع، وأما إذا أراد أن يخلع الزرع فلا يجب الصبر حينئذ. إن اختاره البائع، يعني إن اختار البائع إبقاء الزرع، وذلك أيضا للشرط الضمني لإخلاء الأرض. إلا أن الشرط الضمني في مثل المقام ممتثل. إذا علم البائع والمشتري بأن الأرض التي باعها البائع للمشتري مشغولة بالزرع ولم يشترط عليه أن يخليها، فالشرط الضمني بإخلائها، لأن إخلاؤها إتلاف للزرع، فقد يقال بأن الشرط الضمني بإخلاء الأرض غير موجود في المقام، فلا يجب إخلاؤها، لا يجب على البائع خلع الزرع، بل لعل الشرط الضمني القائم على ماذا؟ على الجري، على ما هو المتعارف، والمتعارف في المقام إبقاء الزرع إلى أن يبلغ. واضح؟ فالشرط الضمني غير موجود إذا كان البائع والمشتري عالمين بوجود الزرع. نعم، لو كان جاهلين بوجود الزرع يختلف الحال، أو كان عالمين بوجود الزرع وكان هناك تعارف على أن الزرع يخلع في أمثال هذه الموارد، فهنا أيضا يوجد شرط ضمني. ليش؟ لأن البيع يحمل على ما هو المتعارف. يقول: إن اختاره البائع، فاصل، ولو كان فيه، في المبيع يعني، ما لا يخرج إلا بهدم، كان هناك طاولة صنعت في داخل المنزل بحيث حجمها لا يتناسب مع أبواب المنزل، فنحتاج إلى هرم جزء إضافي لنخرج الطاولة مثلا، واضح؟ فهنا إذا أردنا أن نخرجها نتلف ماذا؟ نتلف المنزل. يقول ولو كان فيهما لا يخرج إلا بهدم وجب أرش هذا الهدم على البائع لكونه نقصا حصل في المبيع بسببه، هذا الهرم نقص حصل في المبيع وهذا النقص حصل بسبب البائع. ثم يقول والتفريغ وإن كان واجبا، والتفريغ وإن كان واجبا إلا أن القبض لا يتوقف عليه، لا يتوقف على التفريغ. ليش؟ لتحقق القبض عرفا، كما أشرنا سابقا أن المدار على تحقق القبض عرفا، والقبض يحصل ولو من غير تفريغين. لا يتوقف عليه، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض، ويجب التفريغ، ويجب على البائع يعني التفريغ بعده بعد القبض. ثم يقول ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه. المكيل والموزون قبل قبضه يكره بيعه للناهي، للنهي عنه. ورد النهي عنه في جملة من النصوص، المحمول هذا النهي على الكراهة جمعا، أي أن النصوص الناهية وإن كانت ظاهرة في التحريم، الناهي ظاهر في التحريم، إلا أنه لورود النصوص المرخصة جمعنا بين النصوص الناهية والنصوص المرخصة بحمل النصوص الناهية على ماذا؟ على الكراهة جمعا، أي جمعا بين الأدلة. وقيل يحرم، يعني بيع المكيل والموزون قبل قبضه، وقيل يحرم إن كان طعاما، يحرم في خصوص الطعام لورود النص في بعض الروايات، وهو الأقوى. بل مو فقط الطعام، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون سواء كان طعاما أم لا، ما دام من المكيل والموزون فيحرم بيعه قبل قبضه. ليش؟ لصحة الأخبار، لأن الأخبار التي وردت في المقام أخبار صحيحة، لصحة الأخبار. لماذا يحرم؟ لا للتعليل، لصحة الأخبار الدالة على الناهي وعدم مقاومة المعارض لها. هناك نصوص معارضة إلا أنها لا تقاوم هذه الأخبار الصحيحة سندا أو دلالة، واضح؟ الأخبار المعارضة من جهة الدلالة أو السند ضعيفة بحيث لا تصلح لماذا؟ للمعارضة، على وجه يوجب حمل الأخبار الصحيحة على خلاف ظاهرها، لأننا نرفع اليد عن ظاهر الأخبار الصحيحة الدالة على الحرمة. لماذا؟ لوجود أخبار أخرى في قبالها، وهي أخبار أولا قليلة وقد يناقش في سندها أو دلالتها، فلا مجال لرفع اليد عن تلك الأخبار الصحيحة لوجود هذه الأخبار الشاذة. وقد تقدم هذا الكلام سابقا، وإحنا لهذا ما أشرنا إلى الروايات الموجودة اللي أشار إليها هنا. تقدم هذا الكلام سابقا في بحث بيع السلف بحسب النسخة اللي عندي في صفحة 421، حيث قال وكذا يجوز بيعه بعد حلوله وقبل قبضه على الغريم وغيره على كراهتين، للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وآله لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. خب، وأشرنا هناك إلى الرواية ونحوه، المحمول على الكراهة، وخصها بعضهم بالمكيل والموزون وآخرون بالطعام، وحرمه آخرون فيهما أي في الطعام وفي المكيل والموزون، وهو الأقوى بصرح الشهر الثاني، حملا لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره. إذن هذه العبارة التي وردت في صفحة 421 تدل على هذا المعنى، حملا لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره لضعف المعارض الدال على الجواز الحامل للنهي على الكراهة. وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت، لا آخر العبارة. على أي حال هناك أشرنا إلى النصوص التي وردت فلا حاجة لتكرارها هنا في درس اليوم. تراجع الصفحة 421 من صفحة السير سانتر. خب من وصلنا؟ وقد تقدم. خب ثم يقول ولو ادعى المشتري نقصان المبيع. إلى هنا انتهينا من بعض المباحث المتعلقة بالقبض. الآن يأتي إلى مبحث آخر مهم متعلق بالقبض أيضا. لو وقع تنازع بين البائع والمشتري في بعض الأمور المتعلقة بالقبض، تنازع في القبض، فادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه. يقول ولو ادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه حلف، فاعتبره ماذا؟ منكر، لأن الحلف يتوجه إلى المنكر لا إلى المدعي. حلف إن لم يكن حضر الاعتبار، فاعتبره ماذا؟ منكرا وليس بمدعي، ولهذا صارت وظيفته الحلف، وإلا لو كان مدعيا لطولب بماذا؟ بالبينة. خب لماذا اعتبره منكر؟ لما سيأتي الآن في عبارة الشارح رحمة الله عليه. حلف إن لم يكن حضر الاعتبار، ليش؟ لأصالة. هذا تعليل وبيان لسبب جعله منكرا لا مدعيا وسبب مطالبته بالحلف. يقول حلف لأصالة عدم وصول حقه إليه. الأصل عدم وصول حقه إليه، فقوله موافق للأصل. في تعريف المدعي والمنكر ذكرت عدة تعاريف، من ضمنها أن المنكر من كان قوله موافقا للحق أو للأصل، والمدعي من كان قوله خلاف الأصل. هذا أحد التعاريف. لهذا يقول لأصالة عدم وصول حقه إليه فهو منكر، وإلا يكن كذلك بأن حضر الاعتبار. خب قال حلف إن لم يكن حضر الاعتبار. قلنا الاعتبار هو ماذا؟ هو الكيل والوزن. إذا كان المبيع مما يكال أو يوزن، فاعتباره يعني ماذا؟ كيله أو وزنه. إذا كيل أو وزن يقال اعتبر، يعني لوحظ قيسه، عرف مقداره. يقول حلف إن لم يكن حضر الاعتبار لأصالة عدم وصول حقه إليه، وإلا يكن كذلك بأن حضر الاعتبار. فهو هنا ليس بمنكر، مو بأن حضر الاعتبار أحلف البائع، فيجعل المشتري مدع هنا، ويجعل البائع هو المنكر. أحلف البائع عملا بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه، أليس كذلك؟ فيكون قول المشتري هنا خلاف الظاهر، فهو مدع. وقول البائع موافق للظاهر فهو منكر. الظاهر يقول عملا بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر، أي المشتري إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه في الكيل والوزن يتأكد. فإذا ادعى بعد ذلك النقصان تكون دعوى خلاف الظاهر، ويعتبر مقدار حقه. فاصل ثم يقول ويمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر بكيفية أخرى. ويمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر، وهو أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترف بوصول حقه إليه كملا. ملتفت؟ إذا قبض حقه، وهو أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترف بوصول حقه إليه كملا، يعني بأجمعه من غير ناقص. فإذا ادعى بعد ذلك نقصان حقه كان مدعيا لما يخالف الأصل، هنا يريد يطور نفس المسألة، أن المشتري حضر ماذا؟ حضر البيع، حضر الاعتبار ولم يعترض، فعدم اعتراضه مع أنه حضر الاعتبار يعني أنه ماذا؟ يعني أنه قبض كل حقه، وهو أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترض لوصول حقه إليه كمولان، فإذا ادعى بعد ذلك نقصان هذا الحق كان مدعيا لما يخالف الأصل، فيكون قوله خلاف الأصل وخلاف الظاهر، فيكون قوله خلاف الأصل وخلاف الظاهر، ولا يلزم مثله في الصورة الأولى وهي صورة ما إذا لم يحضر الاعتبار، ولا يلزم مثله في الصورة الأولى لأنه إذا لم يحضر الاعتبار لا يكون معترفا بوصول حقه لعدم اطلاعه عليه، حتى لو فرض اعترافه فهو مبني على الظاهر بخلاف الحاضر، حتى لو قلنا اعترف لكن بما أنه لم يحضر، هو قال الظاهر أن المسلم يعني عمل بكيل ذلك الشخص لم يكله بنفسه أو يحضر الكيل، فيكون اعترافه ماذا؟ مبني على الظاهر بخلاف من حضر الاعتبار، بخلاف الحاضر أي من حضر الاعتبار. فأخذ ولو حول المشتري الدعوى حيث لا يقبل قوله في النقص، قلنا أنه المشتري لا يقبل قوله في النقص في بعض الصور، فيعتبر ماذا؟ مدعيا، كما لو حضر هو الاعتبار فإنه يعتبر مدعيا صحيح، فلا يقبل قوله إلا مع البينة. خب لو حول الدعوى دارس هو كتب الفقه ويعرف هذه الأحكام، فغير المسألة قال لا أنا لا أدعي نقصان المبيع، لا أنا أدعي أمر آخر. يقول ولو حول المشتري الدعوى حيث لا يقبل قوله في النقص، يعني في صورة حضوره الاعتبار، حولها إلى عدم إقباض الجميع، قال أنا لم يقبضني الجميع. شوف الفرق بين الدعوين الفرق واضح، في الدعوة الأولى كان متعلق الدعوة الأولى أن المبيع المقبوض مع قيص، أن المبيع المقبوض مع قيص، وحيث أن هذا المشتري حضر الاعتبار، حضر حين الكيل والوزن، فيكون قوله خلاف الأصل والظاهر كما تقدم، هذا في الصورة الأولى. الآن لا، يغير الدعوة فيدعي ماذا؟ يقول بأنه لم يقبض تمام حقه، لا يدعي نقصان المبيع، لا، بل يقول أنا لم أقبض تمام حقي. يقول ولو حول المشتري الدعوى إلى عدم إقباض الجميع من غير تعرض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه، فقوله هنا ليس مخالفا للظاهر، والأصل أيضا ماذا؟ عدم وصول حقه إليه، الأصل عدم وصول حقه إليه. خب إذ أن حضوره حين الكيل والوزن لا يقتضي قبضه جميع حقه، حتى نقول أن الأصل هنا وصول حقه إليه وأن الظاهر وصول حقه إليه، نقول لا. يقول ولو حول المشتري الدعوى إلى عدم إقباض الجميع من غير تعرض لحضور الاعتبار أو عدمه أو معه حلف، ليش؟ لأن قوله هنا موافق للأصل والظاهر، لأطال في عدم وصول حقه إليه فيقبل قوله. نعم، لحضوره الاعتبار وعدمه، لا لا، من غير تعرض أو مع التعرض، أو معه أو مع التعرض،
مع التعرض.
شوف من سواء تعرض وحضر بنفسه، شوف هنا المدعي، هنا المشتري يقبل قوله ويحلف ويعتبر منكرا، واضح؟ سواء حضر الاعتبار أم لم يحضر. شوف، من غير تعرض، ما تعرض أني حضرت الاعتبار أم لا، أو تعرض قال حضرت الاعتبار أو لم أحضر، تارة يتعرض ويشير أني حضرت أم لم أحضر وتارة لا يشير، هذا لا علاقة له، هو يقول لم يصلني كل حقي، ما لا يقول أعطاني المبيع ناقصا. إذا قال أعطاني المبيع نفس إعطائه المبيع، شوف الصورة الأولى قال أعطاني المبيع ناقصا، الكثير من الناس قد لا يرون فرقا بين الصورة الأولى والثانية، يلغون الفارق لعدم تدقيقهم، لكن هنا هو يدقق، يقول في الصورة الأولى المشتري يقول أعطاني البائع المبيع ناقصا، في الصورة الثانية يقول لا لم يوصل جميع حقي إلي، لم يعطيني جميع المبيع. خب أعطاني المبيع، نفس قوله أعطاني المبيع، بعدين نقول ناقصا، هو أقر بأنه أخذ المبيع، ثاني يدعي نقصان المبيع. خب يقول حلف لأطالة عالم وصول حقه إليه ما لم يكن سبق بالدعوة الأولى، أما إذا سبق بالدعوة الأولى فلا يقبل قلبه الدعوة مرة ثانية، ما لم يكن سبق بالدعوة الأولى، لأنه بالدعوة الأولى يتحول إلى مدعي ولكن يتحول إلى منكر، ما لم يكن سبق بالدعوة الأولى فلا تسمع الثانية لتناقض كلامين. وهذه النقطة التي أشار إليها هنا من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي كدعوى براءة الذمة من حق المدعي، لو كان قد دفعه إليه بغير بينة فإنه لو أقر بالواقع لزمه. يريد أن يقول أن أني اقترضت منك يا شيخ علي 1000 دينار من دون بينة، ثم سددت المبلغ إليك من دون بينة أيضا، خب أنت رفعت القضية إلى الحاكم بعد مدة، قلت فلان اقترض مني 1000 دينار ولم يسدد، تدعي أني لم أسدد. خب القاضي إذا سألني وقال لي هل اقترضت منه 1000 دينار ولم تسددها، خب لو قلت نعم اقترضت لكني سددت، فهذا إقرار مني بالاقتراض والدعوى بماذا؟ بالتسديد، فأحتاج إلى بينة تثبت التسديد. فأنا من الأول أقول لا، ليس في ذمتي شيء للشيخ علي. إذا قلت ليس في ذمتي شيء، أنا هنا ماذا؟ لست مدعيا، أنا منكر، لأنك تدعي وجود شيء في ذمتي إليك، فأنت المدعي وأنا ماذا؟ وأنا المنكر، فعلى المنكر الحال، على المنكر اليمين، أحلف وتنتهي القضية. أنت تحتاج إلى البينة على أني على أنك أقرضتني، وحيث لا بينة لك فلا يمكنك ماذا؟ إثبات حقك المدعى، واضح؟ فهنا لو أنا أقررت بأخذ الدين تلزمني ماذا؟ البينة على التسديد، فأنا أتخلص من ذلك بإنكار أصل لا أنكر أصل الدين، لا أقول حتى لا أقع في الكذب، لا أقول لم أقترض منه، أقول ليس له في ذمتي شيء، انتهى الموضوع. يقول وهذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي كدعوى براءة الذمة من حق المدعي لو كان قد دفعه إليه بغير بينة، أنا دفعت حقك إليك بغير بينة، فإني لو أقررت بأصل الحق لزمه الحق حينئذ. يقول كدعوى براءة الذمة من حق المدعي لو كان هذا الشخص قد دفع حق المدعي بغير بينة فإنه لو أقر بالواقع لزمه، بيانه اتضح بعد. هذا تمام الكلام في الثاني. الثالث في هذا الفاصل، الثالث فيما يدخل في المبيع، لأنه الفصل العاشر فهو العاشر مو؟ نعم، الفصل العاشر في الأحكام وهي خمسة: الحكم الأول النقل والنسيئة، الحكم الثاني القبض، الحكم الثالث هذا الذي يذكره فيما يدخل في المبيع. الثالث من الأحكام ما يدخل في المبيع. يقول الثالث فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه: والضابط أنه يراعى فيه اللغة والعرف. هنا بعد ما عندنا كلام طويل، المسألة محلولة. خب، بعتك شيئا، تارة نتفق على أن ما يدخل في المبيع هو الأمر الفلاني، وتارة نختلف. أنا أقول هذا يدخل في المبيع، مثلا بعتك المنزل، هل المراوح المعلقة في السقف تدخل في المبيع أم لا تدخل في المبيع؟ فيجوز لي قلعها بعد أن بعتك المنزل. هل يمكنك أن تمنعني لأن هذا جزء من المبيع أم لا؟ ليس جزءا من المبيع. هنا ما هو المدار؟ الشهيد الثاني رحمة الله عليه وتبعا للشهيد الأول وكثيرا من الفقهاء دخلوا في بعض التفاصيل. المدار فيما يدخل في المبيع ما يصدق عليه أنه جزء من المبيع عرفان. فإذا بعتك البيت فما يدخل في البيت بحسب العرف المتعارف أن من باع البيت يدخل في ضمن البيت المراوح أم لا؟ إن كانت تدخل في ضمن البيع في ضمن البيت عند البيع فهي داخلة، وإلا فلا. الأبواب، من باع البيت، هذا قد يختلف عن العرف من منطقة إلى أخرى. قد يكون في البحرين الأبواب تدخل في المبيع، قد يكون في أفغانستان الأبواب لا تدخل في البيت. هذا يختلف باختلاف المكان والزمان. فما يدخل في المبيع بحسب العرف بلحاظ الزمان والمكان وجميع ذلك يدخل في ماذا؟ يدخل في البيت. هنا واضح؟ وهذه القضية تكون محسومة حينئذ، ولا حاجة للرجوع إلى أي شيء آخر. هنا يقول الثالث فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه: والضابط أنه يراعى فيه، يعني في المبيع، اللغة والعرف. يراعى فيما يدخل في المبيع اللغة والعرف. ليش يراعى اللغة والعرف؟ لأن كلام المتبايعين يحمل على معناه اللغوي والعرفي، بل مو المعنى اللغوي. المعنى اللغوي لا يرجع إليه إلا في بعض الموارد الخاصة. أساسا المرجع هو المعنى العرفي. لو اختلفت اللغة والعرف المرجع هو ماذا؟ هو العرف. فإن العرف هو المحكم، المتبايعين يتكلمان بما هما فردين من العرف، ولم يظهر أنهما يقصدان المعنى اللغوي. قد يكون المعنى اللغوي أخص من المعنى العرفي أو أعم، ولم يقصدا. يقول يراعى فيه اللغة والعرف العام أو الخاص. قد يكون العرف عرفا عاما في البلد، وقد يكون عرفا خاصا. مثلا المتعارف عند أهل عند العرف أن الدكان يشمل الدكان بما فيه من السلع. الناس الأفراد حينما يطلقون لفظ الدكان يقصدون الدكان بما فيه من سلع للبيع. فإذا بعتك دكاني فالعرف ربما العرف العام يفهم أني أبيعك دكاني بما فيه من سلع. واضح؟ لكن بما أن العرف الخاص القائم بين التجار قائم على أنه بيع الدكان، يعني بيع المكان للمكين. واضح؟ فهنا العرف الخاص محكمون، فلا يشمل بيع الأثاث. لهذا في البيوع المتعارفة الآن عند التجار حينما يبيعون الدكانين يبيعون الدكان داخل حق السوق الكفلية مثلا، أو إذا كان الدكان مملوكا يبيعون نفس الدكان. قطعا لا يقصدون بيع الدكان بما فيه من أثاث إلا إذا نصصوا على ذلك. فيراعى فيه اللغة والعرف العام أي الشائع عند أهل البلد، أو الخاص كعرف التجار مثلا، أو عرف طلبة العلم مثلا، أو عرف ما شاكل ذلك يعني، أو الخاص. وكذا يراعى الشرع بطريق أولى. خشه الأول ما أشار إلى مراعاة الشرع، فقط أشار إلى اللغة والعرف. يقول وكذا يراعى الشرع بطريق أولى، يقول عدم بيان الشرع من باب الأولوية. وكذا يراعى الشرع بطريق أولى، بل هو مقدم عليهما، أي على اللغة والعرف. الشرع مقدم، أحد يتقدم على الشرع؟ لا يمكن بعد أحد أن يتقدم على الشرع. يقول بل هو مقدم عليهما، وهذا الذي ذكره فيه مجال للتأمل، إذ أنه حتى لو ثبت أن اللفظ أن لفظا معينا له حقيقة شرعية، لفظ السيف له حقيقة شرعية، فالشرع يعتبر أن لفظ السيف مثلا يشمل الناصل، هذا الحديد الحاد الذي يقطع، ويشمل المقبض، ويشمل القراب الذي يوضع فيه السيف، ويشمل الحمائل، هذه الخيوط التي يربط بها السيف مثلا في وسط الإنسان في المعركة. لو قلنا لو ثبت أن الشرع مثلا لو ثبت أن الشرع يرى أن لفظ السيف يشمل هذه الأمور جميعا، كما لو جاء في رواية في باب الإرث، لو يعني أن الحبوة تشمل السيف وهو كذا وكذا وكذا، وهنا ثبت للسيف حقيقة شرعية، نقول حتى لو ثبتت الحقيقة الشرعية للسيف إلا أن المتبايعين يتبايعان بما هما فردين من العرف، بما هما وإن كانا متشرعينها لكن هما فردين من العرف، يطلقان اللفظ بما له من مدلول ومفهوم في نظر العرف. واضح؟ فلا يشمل ماذا؟ لا يشمل قد لا يشمل القراب وقد يشمله قراب السيف. فننظر إلى ما يفهمه العرف من لفظ السيف، إن كان يشمل كل ذلك فبها ونعمت، وإلا فيقتصر على ما يفهمه العرف، لأن المتبايعين فردين من العرف. فما ذكره هنا فيه مجال واسع للتأمل. وكذا يراعى الشرع بطريق أولى، مو من باب ان احنا نريد نهمل الشرع، لا، نريد نقول هما فردين من العرف، لم يقصد هذا المدلول هذا المفهوم الشرعي حتى نقول يحمل على المفهوم الشرعي. يقول بل هو مقدم عليهما، وقد اتى الى التأمل فيه، ولعله ادرجه في العرف لانه عرف خاص. إذا أنت تقول عرف خاص، العرف تابع لما قصده أهل العرف لأنه عرف خاص. ثم إن اتفقت اللغة والعرف والشارع، مثلا العرف واللغة والشارع يرون أن السيف وهذه الأمور مثلا بأجمعها، ثم إن اتفقت اللغة والعرف والشرع بناء على دخوله أيضا، وإلا إذا لم تتفق قدم الشرعي، قدم المعنى الشرعي، إن لم يكن هناك معنى شرعي ثم العرفي ثم اللغوي. إذن المحكم هو المعنى اللغوي بعد تحكيم المعنى العرفي بعد تحكيم المعنى الشرعي بالترتيب، فيقدم أول شيء الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. ففي بيع البستان بلفظه أبيعك البستان بألف دينار، تدخل الأرض والشجر، بعد هذا لا يحتاج إلى شيء من الاستدلال، هذا دخول في بعض التفاصيل التي هي محل كلام لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان. واضح؟ فالمناقشة في بعض جزئياتها ليست داخلة في مباحث الفقه أصلا. يقول ففي بيع البستان بلفظه تدخل الأرض والشجر قطعا، لأن هذا أساسا مقومين، الشجر والأرض مقومين للبستان، لا يتصور أن يراد فقط السور دون الأرض والشجر. والبناء كالجدار وما أشبهه من الركائز المثبتة في داخله لحفظ التراب عن الانتقال. أما البناء المعد للسكناء، البناء الموجود في البستان والمعد للسكناء ونحوه، فهل يدخل في البستان؟ يقول ففي دخوله وجهان، من انه جزء من الارض مثلا، او انه شفنا اجولهما اتباع العاده. اساسا هو العاده هل هي جاريه ام لا؟ اذا كانت العاده جاريه على ادخال البناء في امثال هذه الموارد دخل، والا فلا. ويدخل فيه الطريق والشرب للعرف، ويدخل فيه الطريق والشرب. الطريق واضح، طريق البستان، طريق الموصل للبستان. والشرب اي النبع الذي يدخل البستان. لماذا يدخلان؟ للعرف، لان العرف قائم على دخولهما. ولو باعه بلفظ الكرم، ابيعك كرمي الموجود في الارض الشماليه. ولو باعه بلفظ الكرم تناول شجر العنب، لانه الكرم يعني مدلوله لغه. واما الارض والعريش والبناء والطريق والشرب فهل يدخلان ام لا؟ يقول فهل يدخلون ام لا؟ يقول فيرجع فيها الى العرف. هل هذه الامور تدخل؟ يقول يرجع فيها الى العرف. وكذا ما اشتمل عليه من الاشجار وغيره، وما شك في تناول اللفظ له لا يدخل. اذا وكذا ما اشتمل عليه من الاشجار وغيره، فنرجع الى العرف ان كان يشمل، والا فلا. خب، لو شككنا في دخول شيء من هذه الامور، وما شك في تناول اللفظ له لا يدخل، ليش الاقرار في عدم دخوله في المريع؟ ثم يقول ويدخل في الدار الارض والبناء اعلاه واسفله. ابيعك داري الموجوده في خضابات مثلا، يقول الشيخ علي. ويدخل في الدار الارض والبناء اعلاه على الدار، واسفله لو كان هناك مثلا سردار، عفوا، والبناء اعلاه واسفله يعني الطابق الحلوي السفلي، عفوا، والبناء يعني الارض والبناء. خب، البناء اعلاه واسفله كليهما يدخلان، الا ان ينفرد الاعلى عاده كما لو كان المتعارف ان يباع طابق دون طابق كما في بعض البلدان، وهنا لابد من التنصيف. الا ان ينفرد الاعلى عاده فلا يدخل الاعلى الا بالشرط او القرينين. ويدخل في الدار ايضا الابواب المثبته والابواب المثبته. خب، الابواب المنفصله يقول وفي المنفصله كالواحد دكاكين وجهان، اجودهما الدخول للعرف. اقول المحكم هو العرف، بعد احنا حين ندخل في تفاصيل تدخل ام لا تدخل، هذا يختلف باختلاف العرف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان. للعرف نقول لما لا تدخل والحال انها منفصلة، يقول وانفصالها للارتفاق، يعني للانتفاع بها، وهي وان كانت منفصلة تنفصل الا ان انفصالها من باب ماذا؟ مثلا هذا الباب الان الموجود هنا قابل للقلع بسهولة، لكن قلعه من جهة انه يراد الاستفادة منه بالقلع في بعض الحالة، فتكون كالجزء وان انفصلت، فهي جزء من المكان وان كانت ماذا؟ قابلة للفاصل، فتكون كالجزء وان انفصلت. واطلاق العبارة يتناولها، حيث قال والابواب، فيدخل فيها ماذا؟ الألواح. وإطلاق العبارة يتناولها، وإطلاق العبارة يتناولها، إطلاق عبارة الباب البيت الدار، يعني عفوا إطلاق عبارة الدار. وفي الدروس قيدها بالمثبتة فيخرج، قال والأبواب المثبتة فيخرج من بيع الدار الابواب غير المثبته مثلا. والاغلاق المنصوبه ايضا تدخل في ماذا؟ في بيع الدار، فاذا باعه الدار دخل في بيع الدار ماذا؟ الاغلاق المنصوبه. والمقصود بها ظاهرا المقابض التي تفتح فيها الابواب، او ما شاكل ذلك كسير الباب مثلا، او هذه الاخشاب التي توضع لاغلاق الابواب في الابواب القديمه. والأغلاق المنصوبة دون المنفصلة كالأقفال فإنها لا تدخل، والأخشاب المثبتة كالمتخذة لوضع الأمتعة وغيرها دون المنفصلة فإن المنفصلة لا تدخل في ماذا؟ في بيع الدار وإن انتفع بها في الدار. ليش؟ لأن المنفصلة كالآلات الموضوعة في الدار، لأنها كالآلات الموضوعة بها أي بالدار في داخل الدار، فإن الآلات الموضوعة داخل الدار لا تدخل في الدار قطعا. والسلم المثبت في البناء أيضا يدخل إذا كان السلم مثبتا. السلم هذا الخشب الذي يكون ماذا؟ معلقا بكيفية مائلة عادة في البناء. والسلم المثبت في البناء لماذا يدخل في بيع الدار؟ يقول لأنه حينئذ بمنزلة الدرجة كالدرجة الإسمنتي أو المصنوع من الطين، فإنه ماذا؟ فإن السلم بعد أن صار مثبتان صار جزءا من الدار، لأنه حينئذ بمنزلة الدرجة، بخلاف السلم غير المثبت لأنه كالآلة يحرك من مكان إلى مكان فهو ليس جزءا من الدار ليدخل في بيعها. وكذا الرف، فإنه إذا كان مثبتا دخل في الدار وإلا فلا. وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض والحيطان، الخوابي جمع خابية وهي الجرة الكبيرة التي توضع لحفظ بعض المؤن. وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض والحيطان، في الأرض أو الحائط، الحائط هو البستان. والمفتاح وإن كان منقولا يدخل أيضا في ماذا؟ في الدار. والمفتاح وإن كان منقولا لأنه بمنزلة الجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها. الغلق يتكون من شيء من آلتين، واضح؟ الغلق والمفتاح لأنه بمنزلة الجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها. والمراد غير مفتاح القفل، مو المراد مفتاح القفل المعهود، بل مفتاح القفل تابع للقفل. والمراد غير مفتاح القفل لأنه تابع لغلقه، لأنه هنا يمكن إرجاعها إلى مفتاح القفل ويمكن إرجاعها إلى ماذا؟ إلى المفتاح الداخل في الدار، والأقرب إرجاعها إلى مفتاح، نعم إلى مفتاح القفل، لأنه حكم في مفتاح القفل لأنه لا يدخل، قال الأغلاق المنصوبة تدخل ودون المنفصلة كالأقفال لا تدخل. فهنا يقول والمراد غير مفتاح القفل لأن مفتاح القفل تابع لغلقه أي لقفله فلا يدخل فيه المبيع، ولو شهدت القرينة بعدم دخوله لم يدخل حتى المفتاح والأغلاق وما شاكل ذلك، إذا قامت قرينة على عدم دخوله لا يدخل. وكذا يدخل الحوض والبئر والحمام المعروف بها، حمام معروف بهذه الدار وإن لم يكن داخلا في ضمن الدار، لكن هذا للدار، خارج الدار هو لكنه للدار. يقول والحمام المعروف بها والأوتاد دون الرحى، فإن الرحى الموجودة التي تجعل لصحن الحنطة مثلا لا تدخل، دون الرحى وإن كانت مثبتة هذه الرحى لأنها لا تعد من الدار، وإثباتها في الأرض لسهولة الارتفاق والانتفاع بها لا لحيثية أخرى. ولا يدخل الشجر الكائن بها، يعني في الدار، إلا مع الشرط إذا بعت كداري لا يدخل الشجر في ضمن البيع إلا إذا اشترطنا دخوله، إلا مع الشرط، أو يقول بعت كدار بما أغلق عليه بابها، فإنه يشمل حينئذ ماذا؟ الشجر. أو ما دار عليه حائطها فإنه يدخل حينئذ. أو شهادة القرائن بدخوله بدخوله كالمساومة عليه، مثلا يقول أبيعك الدار إذا تريد بالشجر 100 دينار، بدون الشجر 70 دينار. خب ثم يقع البيع عليه ب100 دينار، فهذا يعني دخول الشجر بعد كالمساومة عليه وبدل ثمن لا يصلح إلا لهما، يعني للدار والشجر ونحو ذلك. فهذه القرائن تفيد ماذا؟ دخول الشجر حينئذ، فتكون القرائن مدخل له. ويدخل في النخل الطلع إذا لم يعبر، ويدخل في النخل إذا بعتك النخل، هل الطلع الموجود، هل الطلع الموجود في النخل داخل، الطلع الموجود على النخل داخل في البيع أم لا يجوز لي قلعه؟ يقول ويدخل في النخل الطلع إذا لم يعبر، إذا لم يصلح، في التعبير هو الإصلاح، إذا لم يعبر هذا الطلع بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلاح، إذا لم يعبر دخل في النخل، وأما إذا أبر فلا يدخل في النخل. والنقاش فيه واضح، المرجع هو العرف، والعرف الآن في وقتنا هذا بلا شك يدخل ماذا؟ يدخل الطلع أبر أم لم يؤبر، بل بيع النخلة يدخل الثمرة في عرفنا، في عرفنا الآن، وإن اللفظ تضمن خصوص النخلة والنخلة لا تشمل الثمرة لغة جزمان، لكن بيع النخلة في عرفنا يدخل الثمرة بلا شك ولا ريب، كأنه قال أبيعك النخلة والثمرة أصلا. خب ولو أبر فالثمرة للبائع، فالثمرة للبائع، ولو أبر فالثمرة للبائع فلا تدخل في ماذا؟ في المبيع. ولو أبر البعض، بعض النخيل أبرت بعضها لم تؤبر، ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى، ما أبر داخل ما لم يؤبر، عفوا ما لم يؤبر داخل في المبيع، ما أبر ليس بداخل في المبيع. ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى، والحكم مختص بالبيع، فلو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل الطلع مطلقا، كما لو وهبتك النخلة، خب هبتي للنخلة لا تعني أني وهبتك الرضا الموجود على النخلة. أقول المرجع في كل ذلك إلى العرف. فلو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل الطلع مطلقا، سواء كان قد أبر أم لا. متى ظهر كالثمرة، يعني متى ما ظهر الطلع، ما بان الطلع وظهر فلا يدخل سواء أبر أم لا. وحيث لا يدخل في البيع، وحيث لا يدخل الطلع في البيع يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفان بحسب تلك الشجر، بحسب تلك الشجرة. هذا الطلع يؤخر إلى أي وقت؟ فيجب تبقيته إلى ذلك الوقت. فإن اضطرب العرف، البعض يقص من وقت، يقطعه من وقت، يعني بسرعة البعض يؤخر القط، هذا يختلف من عرف إلى عرف. فإن اضطرب العرف، فالأغلب نلاحظ العرف الغالب ومع التساوي، يعني تساوي العرف، ففي الحمل على الأقل، هل نحمله على الأقل أو الأكثر، أو اعتبار التعيين، يعني اشتراط أن يعين وبدون التعيين يبطل البيع، أو جهون، ما بالكفت يعني بعتك النخل، فهل نبقيه؟ والمفروض أن الطلع لم يدخل في ضمن النخل لأنه قد أبر، إلى أي وقت نبقي الثمر؟ هل نبقي إلى أول ما يصير خلال مثلا، أو إلى يصير بسرا، أو إلى يصير تمرا؟ يقول ففي الحمل على، واختلف العرف ولا يوجد عرف أغلب، ففي الحمل على الأقل أو الأكثر، أو تعيين أو اعتبار التعيين، يعني اشتراط التعيين في أمثال هذه الموارد التي يختلف فيها العرف، وبدون التعيين يبطل البيع، أو جهون، يذكر في الحاشية هذه الأوجه يقول: وجه الحمل على الأقل أن تغطية الثمر على التجار في البيع إنما هو لضرورة عدم الانتفاع بالثمرة لو قطفت قبل أوانها، لكنه مع بلوغ أوانها ترتفع الضرورة ويجب القطف، فبمجرد وصولها إلى وقت يمكن القطف ترتفع هذه الضرورة، فهذا وجه الحمل على الأقل. وأما وجه الحمل على الأكثر فهو أن شراء الأصل من دور الثمرة يوجب بقاء الثمرة ما دام البقاء مصلحة للثمرة، والبقاء الآن مصلحة للثمرة إلى أن تصير ثمرة، فيجب ماذا؟ فيحمل ذلك على إبقائها أطول مدة ممكنة. وأما القول بوجه الحكم باشتراط التعيين وبطلان البيع بدون التعيين فهو لأن اختلاف وقت الأخذ، وأما وجه وجوب التعيين وبطلان البيع بدونه فهو أن اختلاف وقت الأخذ ودعوى أحدهما شهرا والآخر شهرين موجب لاختلاف وقت تصرف المشتري وتسلطه على المال، فإذا كان وقت التصرف مجهولا فالمبيع يكون مجهولا مع اشتراط العلم بالمبيع، نحن نشترط أن المبيع لابد أن يكون معلوما، أليس كذلك؟ خب إذا لم يعلم المبيع يصل البيع. خب نأتي الآن إلى محل كلامنا، نقول إذا لم يعين وقت القاطع فالمبيع يكون مجهولا لأن المشتري لا يعلم متى يمكنه التصرف في المبيع تصرفا تاما، بحيث لا يمكنه قلع النخلة الآن إلى أن تنضج الثمرة نضجا تاما، المشتري لا يمكنه قلع النخلة أليس كذلك، فهذا منع من التصرف. نقول المبيع هنا الجهل بالمدة يسري إلى المبيع فيقال المبيع مجهول، فجهل المبيع يسري إلى البيع فيبطل البيع، فنقول إذا لم يعين المدة بطل البيع، فلهذا نشترط تعيين المدة التي يبقى فيها الثمار، لأنه إذا لم يعين المدة سرت الجهالة إلى ماذا؟ إلى المبيع فيبطل البيع لذلك. أوجه أشرنا إليها وطلع الفحل يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.